بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا عند باب إذا نوى بالنهار صوما. كانت في أسئلة حول هذا الباب، يعني من كان سأل سؤالا فليطرحه الآن. أذكر من ضمن الأسئلة، يقول السائل: إذا كان الفرض لابد له من نية من الليل، سواء كان صوم رمضان أو كان نذرا أو كان قضاء أو كفارة، لابد من نية من الليل، لحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا وإن كان الصحيح أنه موقوف، لكن له حكم الرفع. وتقدم أيضا أن النفل المطلق لا يشترط فيه ذلك، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صام من النهار. السؤال في النفل المعين، في النفل المعين كالأيام، كصيام الأيام الستة في شوال مثلا، أو كصيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء، يعني نفل معين، فهذا أيضا يشترط فيه فيما يظهر النية من الليل، يعني أن يبيت ذلك من الليل. لماذا؟ لأن الحديث من لم يبيت الصيام هذا حديث عام، وإنما أخرجنا منه النفل المطلق لأحاديث أخرى، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل، يعني على أصل هذا الحديث، فنحن لا نستثني. ولذلك بعض العلماء التزم الحديث فرضا ونفلا، التزم الحديث من لم يبيت فرضا ونفلا، وحقيقة هذا التزام يعني موافق لظاهر الحديث من لم يبيت الصيام، والصيام هذه كلمة عامة يدخل فيها الفرض ويدخل فيها النفل، ولكن نحن أخرجنا النفل من هذا العموم لأحاديث أخرى، كحديث عائشة هذا الذي في صحيح مسلم، وأيضا هذه الآثار عن الصحابة التي ساقها البخاري، هذا النفل المطلق. أما النفل المعين ما جاء فيه حديث يستثنيه فيبقى على الأصل، هذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط. لكن لو قال لنا قائل: أنا ما أدري أن غدا مثلا عاشوراء وأن غدا عرفة، نسيت انشغلت، فلما أصبحت الناس قالوا اليوم عرفة، فهل هذا نقول له تفطر؟ لا، نقول له أمسك، طالما أنك شغلت أو نسيت أو شيء من هذه الأعذار أكمل، وفضل الله واسع، أكمل وفضل الله واسع. طيب، الآن السؤال يقول: طالما أنه جاءت أحاديث بأن النفل يجوز صيامه من النهار، فلماذا لا نعمم ونجعلها قاعدة في جميع النوافل المطلقة والمعينة، نجعلها قاعدة في جميع النوافل؟ قلنا: لا، لأن عندنا حديث وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك في الصلاة مثلا، في الصلاة هناك نفل معين هناك نفل مطلق، فلو أن الإنسان مثلا صلى ركعتين ولم ينوي بهما مثلا صلاة راتبة، صلاة الظهر الراتبة، ثم أثناء الصلاة نوى ذلك، أو بعد الصلاة نوى ذلك، لا يصح ولا تقع له هذه الصلاة التي صلاها وهاتان الركعتان، لا تقع له راتبة الظهر. لماذا؟ لأنه لم ينوي، ما نواها راتبة الظهر. ولذلك القاعدة هنا أنه إذا صلى صلاة معينة صح أن يجعلها مطلقة، ولا العكس، العكس لا يصح، يعني الانتقال من معين إلى مطلق يصح، كما لو صلى نافلة الفجر ثم تذكر أنه صلاها، كبر وقال الله أكبر نافلة الفجر ثم تذكر أنه صلاها، فحينئذ يجعل هذه نافلة مطلقة، يحولها إلى مطلق، يصح التحويل من معين إلى مطلق يصح، العكس لا يصح، كما لو كبر نافلة المطلقة قال الله أكبر تذكر أنه لم يصلي الوتر فأراد أن يجعل هذه الوتر، لا ما يصح، لقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، وأنت ما نويت قول الصلاة، فهذا نسحبه أيضا على الصيام، بل الصيام أقوى، الصيام أقوى، لأن الصيام عندنا حديث عام، عندنا قاعدة: من لم يبيت الصيام من الليل. هذا حديث عام، وإنما استثنينا منه الصيام النوافل المطلقة التي ليست معينة. فمن سألنا قال أريد أن أصوم صياما معينا كالست من شوال، قلنا بيت من الليل. فإن قال هذا نسأل عنه كثيرا، شخص مثلا يتصل الساعة 9 صباحا 10 صباحا يقول أنا أريد أن أكمل صيامي وأجعل هذه من الست، فالجواب نقول له لا، لا تفعل، طالما أنك لم تبيت من الليل لا تفعل، اجعل هذا، اجعله نافلة. كما لو، وإن كان هذا طبعا في القضاء، كما لو شخص أيضا طرع عليه أن يكمل صيام هذا اليوم ويجعله مثلا قضاء، هذا لا يصح، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكما لو صام هذا اليوم بنيتين، بنية القضاء وبنية صيام الست، يعني يوم واحد بنيتين، إذا هذا لا يصح، هذا لا يصح. هذه مسألة كنت سئلت عنها. فالأحوط أنا أقول الأحوط أن الإنسان إذا كان هناك نفل معين ينوي له من الليل ويتسحر له، أن النوافل المطلقة الأمر فيها سهل، الحمد لله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصائم يصبح جنبا، أي يطلع عليه الصبح وهو جنب، أي إنه يصيب من الليل ثم يصبح وعليه جنابة. فهنا هل هذا يؤثر على الصوم أو لا يؤثر؟ هل هذا يبطل الصوم؟ نعم، هناك أحاديث سيأتي ذكرها، وفي فتاوى للصحابة وبعض التابعين أن الشخص إذا طلع عليه الصبح وهو جنب من غير احتلام، يعني هذه الجنابة ليست من الاحتلام وإنما من الجماع، فإن صومه يبطل وعليه القضاء. هذه فتوى قديمة عند بعض الصحابة وفيها أحاديث، ولكن الصحيح أن هذا لا يؤثر، وأن صيامه صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطلع عليه الصبح ويصبح هو جنب ثم يغتسل كما سيأتي في الحديث، والحديث فيه قصة نسمعه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سمير مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلم حاء، وحدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا لولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة. فقال: كذلك حدثني الفضيل بن عباس، كذلك حدثني الفضيل بن عباس
الفضل،
كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي المتوفى سنة 21 و200 وثقة ثبت من أثبت الناس في مالك. عن مالك هو أبو عبد الله الأصبحي مالك بن أنس إمام دار الهجرة المتوفى سنة 79 و100. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام بن المغيرة. وسمي ثقة من الطبقة السادسة توفي سنة 30 و100 مقتولا بقديد. وحديثه في الكتب الستة أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام بن المغيرة مولاه. وأبو بكر بن الرحمن ثقة فقيه عابد من الطبقة الثالثة توفي سنة 94 وحديثه في الكتب الستة. وأبو بكر بن عبد الرحمن هو أحد الفقهاء السبعة. أنه قال كنت أنا وأبي أبوه هو عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام بن المغيرة قال في التقريب له رؤيا وكان من كبار ثقات التابعين. وقال الذهبي في الكاشف من الأجواد الأشراف الرفعاء وكان أحد من انتدبه عثمان لكتابة المصحف. لأن عثمان كون يعني ما يشبه في عصرنا اللجنة لكتابة المصحف. من هذه اللجنة هذا عبد الرحمن بن هشام لأنه كان فصيحا. يقول كنت أنا وأبي يعني أبو بكر بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن الحارث حين دخلنا على عائشة وأم سلمة يعني للسؤال عن هذه المسألة. حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة توفي سنة 21 و200 وحديثه في الكتب الستة. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الأموي الحمصي أيضا وهو ثقة عابد من الطبقة السابعة توفي سنة 63 و100 وحديثه في الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر المتوفى سنة 24 و100. والزهري هو إمام الحديث والسنة في عصره كان حافظا متقنا كثير الرواية والحديث. أنه قال أخبرنا وهو من الطبقة الرابعة أنه قال أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان ومروان هو ابن الحكم مروان بن الحكم. مروان كان وقتها أميرا على المدينة أميرا على المدينة من قبل معاوية لما كان معاوية خليفة. أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. هو في رواية لتفزعن بها أبا هريرة هذه عند مسلم لتفزعن بها أبا هريرة وهنا لتقرعن بها أبا هريرة. طب ليش التقريع؟ لماذا التقريع؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي بهذا يفتي ببطلان الصوم يفتي ببطلان الصوم لمن أدركه الفجر وهو جنب من جماع. فمروان لما سمع هذه الفتوى من عائشة ومن أم سلمة المستندة على الحديث يعني هذه فتوى بدليل كأنه يعني فوجئ بما كان يفتي به أبو هريرة. فأمر عبد الرحمن أن يخبر أبا هريرة إخبارا شديدا فيه شيء من التقريع لأنك أنت الآن يا أبو هريرة خالفت الحديث يعني قرعه بهذا أخبره بشدة لأنه خالف الحديث. قال ومروان يومئذ على المدينة أي أميرا. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن لأنه اعتذر له في بعض الروايات قال إنه لي صديق فأكره أن أقابله بما يكره. وهذا فيه احترام العلماء كما يقول الحافظ فيه احترام أهل العلم. العالم له احترامه له جلالته له مكانته له هيبته. ما يأتي شخص يقرعه أو يؤذيه بشيء أو يسيء إليه الله المستعان على يعني ما شاء الله كثرة الأدب الآن عند طلاب العلم مع علمائهم. طيب عبد الرحمن كره ذلك ولم يفعل. ثم قدر لنا أن نجتمع بذو الحليفة ميقات أهل المدينة
وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. ما شاء الله على الأدب، الأدب مع العلماء. بل قد يقول قائل: أليس هذا فيه كتم للعلم؟ يعني من أجل أبي هريرة والحياء من أبي هريرة يكتم هذا العلم؟ الجواب: لا، ليس فيه كتم للعلم، ويشيعه ويحدث به، ويشيعه ويحدث به وينشره، وربما يبلغ هذا أبا هريرة من طريق آخر، لكن كونه يأتي بنفسه يواجه، هو كره ذلك، لأنه ما أحب أن يواجه أبا هريرة بشيء يكرهه. وهذا فيه دليل على أن السلف كانوا يحترمون علماءهم. أبو هريرة رضي الله عنه ليس من قريش، وهذا رجل قرشي، رجل شريف ونبيل، له مكان هذا الرجل. يكفي أن عثمان جعله من كتبة القرآن، ومع ذلك انظر كيف احترامه لأبي هريرة الذي يعتبر يعني ليس من قريش وليس من المدينة أصلا، ومهاجر رضي الدوسي رضي الله عنه، لكن ارتفع شأن أبي هريرة لفضله وعلمه وحديثه وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت له مهابة وله جلالة رضي الله عنه. فيأتي هذا الرجل النسيب الشريف القرشي الكبير هذا ويخشى أن يقابله بما يكره، هذا والله عبرة ودرس. على كل حال، هو في الأخير إبرارا لقسم الأمير مروان واجه أبا هريرة، فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال أبو هريرة: كذلك حدثني الفضل بن عباس. يعني هذا ليس من عندي، هذا ليس رأيي، وإنما هذا أنا أعتمد فيه على حديث حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. يعني العهدة في هذا على من؟ على الفضل، وهو أعلم، هذا من أهل البيت، هذا هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعلم بشأنه مني. يعني هكذا يقول أبو هريرة. وفي رواية: وهن أعلم. وفي رواية: وهما أعلم. أي من؟ عائشة وأم سلمة، لعل هذه أرجح. وهما أعلم، يعني أعلم مني وأعلم من الفضل. أمهات المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا الشيء من كل أحد. إذن الحديث دل على أن من طلع عليه الفجر وهو جنب من جماع أنه لا يؤثر ذلك على صومه، يغتسل ويصوم. وقال همام: وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأمر بالفطر. هذان حديثان فيه الأمر بالفطر، ويقول البخاري: والأول أسند. يعني سبحان الله، في حديث أبو هريرة لم يفتي من رأيه، وإنما في حديث. وقول البخاري: والأول أسند، نقرأ ما قال الحافظ في هذا الموضع، لأن الحافظ رحمه الله في هذا الباب قد أجاد وأفاد وحقق ودقق وأمتع رحمه الله، أطال النفس في شرح هذا الباب، فجاء فيه بالفوائد والدرر والنفائس. قال رحمه الله هنا قوله: وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند. يقول: أما رواية همام فوصلها أحمد وابن حبان من طريق معمر عنه بلفظ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم حينئذ. وأما رواية ابن عبد الله بن عمر فوصلها عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن ابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة به. وقد اختلف على الزهري في اسمه، أي في اسم هذا الولد من هو، فقال شعيب عنه: أخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن عمر قال لي أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا. أخرجه النسائي والطبراني في مسند الشاميين. وقال عقيل عنه: عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر به. فاختلف على الزهري هل هو عبد الله مكبرا أو عبيد الله مصغرا. إذن يا هذا ما في إشكال، كلاهما ثقة. وأما قول المصنف والأول أسند فاستشكله ابن التين قال لأن إسناد الخبر رفعه، فكأنه قال إن الطريق الأول أوضح رفع، لكن الشيخ أبو الحسن قال معناه أن الأول أظهر اتصالا. يعني هم الآن استشكلوا الشيء هذا، البخاري يقول الأول أسند، فهم يقولون كلاهما مسند، يعني مسند مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. الحافظ له رأينا يقول قلت والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الرواية الأولى هي رواية من؟ عائشة وأم سلمة، أقوى إسنادا، وهي من حيث الرجحان كذلك، لأن حديث عائشة وأم سلمة في ذلك جاء عنهما من طرق كثيرة جدا بمعنى واحد، حتى قال ابن عبد البر إنه صح وتواتر. وأما أبو هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي به، وجاء عنه من طريق هذين أنه كان يرفعه للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وكذلك وقع في رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، إلى آخر كلام الحافظ. ملخصه أن أبا هريرة لم يسمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أخذ هذا عن الفضل بن عباس، جيد، وهو حديث منسوخ. حديث الفضل هذا حديث منسوخ، والناسخ له حديث عائشة وأم سلمة، هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، والحمد لله رب العالمين.